صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المقدمة الحادي عشر هو البحث في الاشتراك، والكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول: قسم الاشتراك إلى الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، والمراد من الأول كما هو المعروف هو أن يشترك لفظ واحد في معان متعددة لتكثر الوضع والعلق الوضعية، فهذا اللفظ بينه وبين عدة معاني علقة وضعية، كأن يقال أن الواضع وضع لفظ العين تارة للجارية وأخرى للنابعة وثالثا للجاسوس مثلا وما شاكل ذلك. فتكثر العلقة الوضعية بين اللفظ وعدة معاني يسمى بالاشتراك اللفظي. وأما الاشتراك المعنوي فهو لفظ وضع لمعنى كلي، فالوضع واحد، غايته أن المعنى الموضوع له اللفظ له عدة أفراد وعدة مصاديق، فيقال أن المصاديق والأفراد تنطبق على هذا المعنى الواحد الموضوع بوضع واحد، فيسمى الاشتراك هاهنا بالاشتراك المعنوي. والاشتراك اللفظي والمعنوي وصفان لللفظ، فاللفظ هو الذي يقال مشترك في مشترك لفظي أو مشترك مع معنوي. نعم، هناك صورة ينبغي التأمل فيها، هل هي قسم من أقسام المشترك اللفظي أو لا، وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. الوضع العام والموضوع له الخاص، فإذا جاء شيخ العشيرة مثلا وتصور معنى كلي كمعنى من يولد يوم الغدير، ووضع لفظ علي لمصاديق هذا المعنى، فبدل أن يضع لفظ علي لهذا المصداق مباشرة على نحو الوضع الخاص والموضوع له الخاص ولذاك المصداق ولذاك المصداق، لا، توسل بأي فكرة؟ الوضع العام والموضوع له الخاص، فتصور معنى كلي ووضع اللفظ لمصاديق هذا المعنى الكلي، والمصاديق من قبيل الخاص ذات الخصوصية، فصار لفظ علي له عدة معاني، وهو كل ذات موجودة ولدت يوم الغدير، بدل أن يأتي ويقول وضعت اللفظ هذا المولود وضعت اللفظ هذا المولود، يختصر فيقول كل من يولد في يوم الغدير، بل أنظر إلى هذا العنوان على نحو الطريقية والمشيرية للمصداق، والذي طرف في العلقة الوضعية من المشار له بالعنوان لا نفس العنوان، وإلا لو كان الوضع لنفس العنوان سير الوضع عام والموضوع له قلنا شنو عام، لم يضع الواضع لفظ علي لمفهوم من يولد يوم غدير. لا لا، إنما وضع اللفظ علي لمصاديق بل هذا العنوان العام، فهذا وضع عام والموضوع له خاص. وببركة هذا الوضع حصل تكثر في العلقة الوضعية، صار اللفظ علي له عدة معاني، هذه الذات وتلك الذات وتلك الذات، فحصل عندنا لفظ واحد له معان متعددة. فهل هذا يندرج في الاشتراك اللفظي أو لا؟ بعد وضوح أنه ليس مشترك معنوي، لأن المشترك المعنوي الوضع عام والموضوع له عام، ومقامنا ليس من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. هنا اتجاهان. اتجاه يقول الاشتراك اللفظي في الاصطلاح متقوم بتكثر عملية الوضع، فهو لفظ واحد في معان متعددة لتكثر عملية الوضع، فتوجد عندنا كثرة في عملية الوضع، فيأتي الوضع في يوم السبت مثلا ويضع اللفظ لهذا المعنى، وضعت لفظ علي لهذا المعنى، يجي يوم الأحد وضعت لفظ علي لذاك المعنى، يجي الساعة العاشرة وضعت لفظ علي، فصار لفظ علي له عدة معاني لأجل تكثر عملية الوضع. وفي الوضع العام والموضوع له الخاص ما توجد تكثر لعملية الوضع، إنما وضع واحد وليس هناك كثرة في عملية الوضع، وبناء على هذا لا يكون الوضع العام والموضوع له الخاص مشترك لفظي ولا هو مشترك معنوي، فصير القسمة قسمة غير حاصرة. عندنا خنثى لا هو مشترك لفظي ولا هو مشترك معنوي، هذا اتجاه، ولعل هذا اتجاه المعروف في العبائر، وإن كان ما تعرضوا تفصيلا لهذا المطلب، ظاهر العبائر أن الاشتراك اللفظي متقوم بتكثر عملية الوضع. الاتجاه الثاني ليس المدار على تكثر عملية الوضع بل تكثر العلقة الوضعية، المهم أن عندنا علقة وضعية متكثرة ولفظ علي بينه وبين عدة معان علقة وضعية، وإن كان كتكثر العلقة الوضعية نشأ من عملية وضع واحدة، فلا موضوعية لكثرة عملية الوضع بل المهم تكثر العلقة الوضعية، وهذا محفوظ في الوضع العام والموضوع له الخاص. وآثار المشترك اللفظي وأحكامه عندكم تأتي أيضا في هذا القسم، يعني ما هي الآثار المترقبة للمشترك يحتاج إلى تعيين بالقرينة، هذا ما في فرق بين تكثر عملية الوضع أو لا يوجد تكثر عملية الوضع، فيكون مقتضى الصناعة أن هذا داخل في وين؟ في المشترك اللفظي، وإلا يلزم أنه القسمة لا، أولا غير حاصرة، ثانيا لا أثر لها له، القسمة تحتاج إلى مصحح، فما هو غرضكم أن تقسموا اشترك لفظي ومشترك معنوي والوضع العام والموضوع له الخاص، يعني تكثر عملية الوضع وحدة عملية الوضع تكثر العلقة الوضعية، ليش؟ ما هو الغرض من هالقسمة؟ يحتاج إلى نكتة ومصحح، ما لم يوجد نكتة ومصحح وقلنا أن الوضع العام والموضوع له الخاص كل آثاره منطبقة على ما تسمونه مشتركا لفظيا. إذن هذه القسمة تكون قسمة غير صناعية، إذ القسمة وتعدد الأقسام يشترط فيه مصحح القسمة وجود الأثر. فإذا لا يبعد أن الصحيح صناعة مو اصطلاحا صناعة، أن يكون هذا داخلا في الاشتراك اللفظي، وإن كان بحسب الاصطلاح بحسب الظاهر إذا حملنا التكثر على الموضوعية يكون هذا خارج عن القسمة وخارج عن المشترك اللفظي، ويكون إشكال عليهم أن هذه القسمة قسمة غير حاصرة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني محل البحث في الاشتراك ها هنا، ليس الاشتراك بالمعنى الأخص بل الاشتراك بالمعنى الأعم. بيان ذلك: تارة يطلق الاشتراك ويراد منه المعنى الأخص في قبال النقل وفي قبال الارتجال وفي قبال معان أخرى تذكر في اللغة والمنطق، ويكون المراد من المشترك أن الواضع جاء إلى لفظ موضوع لمعنى ووضعه مرة أخرى لمعنى آخر، ولم يلاحظ المناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، ما لاحظ المناسبة في عملية الوضع، وليس هناك هجران للمعنى الأول، فيسمى هذا شنو؟ مشترك لفظي في قبال المرتجل الذي تلحظ معه المناسبة وقبال المن منقول. هذا معنى وهو الاشتراك بالمعنى الأخص. وعندنا معنى الاشتراك بالمعنى الأعام، وهو متى ما وضع اللفظ لمعنى فتكثرت عملية الوضع. هجر المعنى الأول أو لم يهجر، لوحظت المناسبة أو لم تلحظ المناسبة، متى ما فرض أن هذا اللفظ موضوع لمعنى آخر وتكثرت العلقة الوضعية سمينا مشترك في قبال المشترك المعنوي. ومرادنا من محل البحث أي معنى الاشتراك بالمعنى العام في قبال الاشتراك المعنوي، فيدخل الناقل ويدخل المرتجل ويدخل غيره. وإن كان قد وقع في بعض الكلمات نحو من الخلط في الأدلة، فذكروا بعض الأدلة المناسبة للاشتراك اللفظي بالمعنى الأخاص في قبال النقل والمرتجل، ولكن البحث التاريخي وكلام الأصوليين ناظر إلى الاشتراك اللفظي بالمعنى العام، وليس ناظر للاشتراك في قبال النقل والارتجال. ولهذا نبه القوشاني في حاشيته على الكتاب أول عبارة له في هذا المطلب، قال عبارة له معناها سواء كان منقولا أو مرتجلا أو مشتركا، يعني بالمعنى الأخاص في قبال الاشتراك المعنوي. هذه هي المقدمة الثانية، المطلب الثاني. المطلب الثالث: وقع الخلاف في وقوع الاشتراك في اللغة على آراء ثلاثة، فذهب جمع وهو المشهور إلى إمكان الاشتراك، يمكن ظاهرة الاشتراك ممكنة الوجود نسبة الإمكان، لا هي واجبة وضرورية الوقوع ولا هي ممتنعة. وذهب بعض وقد عبر عنهم صاحب المعالم بشرذمة أنه محال، الاشتراك محال، وقد ذكر في المعالم وقد أحاله شرذمة، ونسب هذا القول هي مفاتيح الأصول إلى البلخي وتغلب من القدماء، واختاره من المتأخرين المحقق النهاوندي في تشريح الأصول، واختاره السيد الخوي رحمة الله عليه على مبنى، فقال الاشتراك محال ممتنع في اللغة. وذهب بعض إلى وجوبه بالعكس، فقالوا أن الاشتراك، ما قال واجب الوجود، قالوا الاشتراك واجب وواجب ضروري الوقوع، وهذا نعم ما أشار، ما أقول اختار، أشار له صاحب الفصول، ولكن لم يعلم من هو، أنا ما أعرف من هو قائله، لم أرى حر قائل يعني باطمئنان أنه يقول بوجوب المشترك، ذكرت احتمالات وأوجه للوجوب كوجه، أما قائل لم أجد قائلا يقول بوجوب الاشتراك. إذن كم رأي عندنا على حسب المادة بعد، إمكان ووجوب وامتنى.
له قائل ولكن لم يعرف قائل،
ما معلوم له قائل، ما نعلم وجه، لعله له قائل، أنا ما أدري، ما رأيت قائل، ما مذكور، ما شف مفاتيح الأصول مذكور في قول بالمحال في المحالية. وقد وقع كلام بعد المفروضية عن عدم محاليته، ليس الخلق، وأنه ممكن، ظاهرة الاشتراك ممكنة أو ظاهرة الاشتراك واجبة، وقع بحث آخر، هل أن القرآن والله سبحانه وتعالى في كتابه المعجز يستعمل المشترك اللفظي أو لا يستعمل المشترك اللفظي؟ هذا بحث طولي بعد المفروغي عن عدم محاليته، سواء قلنا ممكن أو واجب. أصل ظاهرة الاشتراك واجبة ممكنة، ما عندنا مشكلة الآن. فهل في فصيح الكلام في كلام الباري سبحانه وتعالى يستعمل في كلامه المشترك اللفظي أو لا يستعمل المشترك اللفظي؟ فذهب أو نسب إلى بعضهم إلى أنه استعمال المشترك في القرآن محال، والكلام هنا في رتبة الاستعمال، حتى لو قلنا أن المشترك ممكن أو واجب، ظاهرة الاشتراك واجبة، لكن القرآن اللي يستعمل ألفاظ، ما يستعمل ألفاظ مش مشتركة، محال أن يستعمله الباري في كلامه المعجز. وهذا ليس قول في قبال تلك الأقوال، بعضهم عنوانه قول، هذا ما يتعلق بالواضح، يتعلق بالاستعمال، وبحثنا في أصل الأقوال في أصل حصول الاشتراك وعدمه. نعم قد أنا أختار أنه واجب، لكن مو معنى أنه واجب كل الألفاظ باللغة العربية مشتركة، فالقرآن إذا يريد يستعمل كلمات ما يستعمل كلمات مش مشتركة. هذه الأقوال والاحتمالات في المسألة. المطلب كان الرابع، المطلب الرابع، ذهب المصنف إلى إمكان الاشتراك بل وقوعه، ذهب إلى إمكان الاشتراك بل وقوعه، واستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول النقل، ومراده من ذلك أننا إذا فتحنا كلمات اللغويين فقد نقلوا لنا أنه توجد ظاهرة الاشتراك، إما بالمدلول المطابق نص على ذلك، أو بالمدلول الالتزامي حيث ذكروا أن لفظ واحد له عدة معاني. مثلا لفظ القر يسمر، أي بل يوضع للحيض والطهر، ولفظ المولى وضع للعبد والسيد، ولفظ نعم البيع وضع للبيع والشراء من الأضداد. فنقلوا لنا ألفاظ كثيرة موضوعة لأكثر من معنى، هذا مدلول غير مباشر، وهذا مع الالتزام بالاشتراك. وبعض العبائر نص أنه هذا لفظ مش مشترك. وقد أشكل المشكيني وتبعه على ذلك كثيرون على دليل المصنف من أن كلام اللغوي ليس بحجة، وأنت تختار في بحث كلام اللغوي أن كلامه ليس بحجة ولا يمكن أن يعتمد على اللغوي في تحديد المعاني الحقيقية للألفاظ. ولهذا لم يذكر الآخر من علامات الوضع تنصيص أهل اللغة، واضح إن شاء الله. فكيف تستدل بنقل وتنصيص اللغويين في المقام مع أن كلام اللغوي ليس بحجة؟ هذا إشكال سجله المشكيني في حاشيته على الآخن، وتبعه على ذلك كثيرون. ولكن هذا الإشكال محل تأمل، وذلك من جهتين. الجهة الأولى، يقول الآخون لسان حالها، يقول الآخون فرقوا بين مطلبين، فتارة نبحث عن ما هو المعنى الموضوع له اللفظ، ونريد أن نحدد المعنى الموضوع له اللفظ، هذا هو المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا لا يرجع فيه إلى من؟ إلى اللغوي. وتارة نبحث عن ظاهرة لغوية، ظاهرة ظواهر أن النقل الارتجال الترادف الاشتراك المجاز سبك المجاز في المجاز وغيرها من الظواهر اللغوية الكثيرة، هل يرجع فيها إلى اللغوي أو لا يرجع فيها إلى اللغوي؟ وما منع منه الآخر وشنو الأول، ما منع من الثاني؟ الآخر إنما منع من الرجوع للغوي في تشخيص المعنى الموضوع له اللفظ، لا أننا نرجع له في إثبات ظاهرة من الظواهر اللغوية، أصل الظاهرة بغض النظر عن المعاني الموضوع لها اللفظ. واللغوي خبير ويرجع للخبير في تحليل الظواهر اللغوية، لأنها مسألة مرتبطة بعوامل حدسية وليس بعوامل حسية. فأصل الاستعمال المجازي مجاز الكلمة، مجاز الإسناد الاستعارة، بلي الترادف ظواهر لغوية تطلب بالتحليل الحاجسي وتقام عليها القرائن، وبعضهم ينكر الترادف وبعضهم ينكر الاشتراك وبعضهم ينكر المجاز أصلا، مجاز الكلمة ينكر من أساسه، بعضهم ينكر سبك المجاز في المجاز، بعضهم ينكر الاستخدام في اللغة، ظاهرة الاستخدام في اللغة. فنحن وهذا يطلب بالخبرة مسائل تحليلية وليست مسائل تطلب بالحس. يعني تارة نطلب المسألة بالحس، الواضع العربي وضع اللفظ أي معنى، هذا يطلب بالحس فلا يرجع للغوي، لأن اللغوي يرجع له فيما هو من أهل الخبرة. وأما فيما يرجع إلى إعمال الخبروية فيمكن أن يرجع فيه إلى من؟ إلى اللغوي، لكي يحلل لنا الظواهر اللغوية الحدسية، وهو من أهل الخبرة، وكلام الخبير حجة في الأمور الحدسية. حسي يطلب بالسماع مو بالحس، ليس حجة.
لا نحضر عند الباب،
يحتاج تبادر علامات 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 يكشف عن الوضع.
أمورا حسية؟
لا، حسية الوضع حسي، هذه علامات تكشف عن أمر حسي أو قريبة إلى الحس.
استعمال هذه العلامات ليس أمرا حسية؟
لا، بالحس، عدم صحة السأل، وجدان،
وجود الشرائح،
بل هذا كله أمور حسية. نعم قد يختلف أن تدخل حسي ما موجود، ولو الحس بالمعنى الوجدان، وجدان بما هو، ولهذا نقول اللفظ بما له من معنى ارتكازي هل يتبادر عند كذا، هذا كله ترجع إلى أمور محسوسة، وإلا الاجتهادات لا حجية لها في مثل هذا المورد. نعم يختلفون، أنت تقول بحسب ما عندي من الحس لا أرى ذلك، ولهذا نصوا في مطولات أن التحديد المعاني يطلب فيها بالحس، ولهذا ما يرجع إلى الخبير إلا من باب أنه نقل ثقة، ولكن اللغوي لم يتصدى إلى تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، لأن وظيفة اللغوي تتبع الاستعمالات كما نص عليه في المطولات. هذا جواب أول. جواب ثاني، تنزلنا وقلنا أن اللغوي بما هو لغوي ليس بحجة لا في الظواهر اللغوية التحليلية ولا في تشخيص المعنى الموضوع له اللفظ، ولكن مع ذلك يمكننا أن نرجع له في المقام لوجود قرائن، وإنما منع الآخند والأصوليون من الرجوع إلى اللغوي إذا جردنا عن وجود قرائن موضوعية توجب الوثوق بما يقوله اللغوي. ولهذا قال شيخنا الأعظم لو اتفق أهل اللغة على معنى، على أنهم كثيرا ما يختلفون وكلهم اتفقوا على معنى معين ولم ينقل الخلاف، وهذا الاتفاق على شيء بحساب الاحتمال بالأمارات الموضوعية يوجب لنا في هذا المورد تشخيص المعنى الموضوع له اللفظ. وهنا إذا رجعنا إلى كلمات الأهل اللغة فالكل نقل لنا من اللغويين ظاهرة الاشتراك اللفظي، بغض النظر الآن لفظ القرء موضوع لأي معنى. فالأول قال أن القرء مشترك، الأول قال أن الاشتراك حاصل في 50 كلمة 100 كلمة، الثاني يقول حاصل في 100 كلمة، الثالث يقول في 100 كلمة، فيحصل من مجموع هذه الإخبارات لا أقل أن واحد منها صادق على نحو التواتر الإجمالي بالاصطلاح، لا أقل واحد من هذه الإخبارات الكثيرة شنو شيخنا؟ صادق. واحتمال كذب الجميع على اختلاف مشاربهم نعم ومبانيهم بعيد غايته، أشبه بأنياب الأغوال. شفت أنياب الأغوال هذه اللي شفته تشكل على الآخر مثلا أشبه بأنياب الأغوال. إذن ليس البحث في الرجوع إلى كلام اللغوي في تشخيص لفظ واحد لمعنى، وإنما نبحث عن ظاهرة اشتراك. والأول اللغوي الأول ادعى الاشتراك في 100 كلمة، 150 200 من باب المثال، يمكن أكثر هم. الثاني كذلك، الثالث كذلك، وهم متطابقين، كثير منهم تطابقوا في ألفاظ معينة، فجمع هذه القرائن توجب حصول الاطمئنان والعلم بحصول ظاهرة الاشتراك في اللغة. نعم،
تواتر معنوي.
لا لا، تواتر إجمالي. أنا قررت التواتر الإجمالي، أنا قلت واحد منها صادق، تارة نقربه بالتواتر الإجمالي اللي هو أقل مؤنة، لا أقل منها الإخبارات 200 300 400، واحد منها خلاص. إذا واحد منها صادق، إذ كلها كاذب بحساب الاحتمال، فلي قطعا باطل، فواحد منها صادق. هذا يسمونه في الأصطلاح اشتراك،
تواتر،
تواتر إجمالي. إذا وضعت يدك على الروايات التي تدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات، مثلا افرض أن عندك 60 70 رواية تدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات، لا أقل واحد منها
صادق،
واحد منها صادق. إذا واحد منها صادق، إذا ثبت حجية خبر الثقة في الموضوعات، خلاص. وهذه نكتة يستعملها الشلاخون كثيرا، سيأتينا ومرت عليكم في الحلقات، استعملها في حجية خبر الواحد عن طريق إثبات حجية خبر الواحد بفكرة الاشتراك، بفكرة التواتر الإجمالي. يقول إذا جئنا إلى جميع الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، لا أقل واحد منها صادق، وهذا الواحد الصادق نأخذ بمدلوله الأخص يقولون، ومدلول الأخص ما هو الصحيح، مثلا رواية نقلها إمامي، بعدين نشوف رواية ثانية رواها إمامي تدل على حجية خبر الثقة مطلقا، انتهى البحث. هذا ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، ويأتينا في الكفاية أيضا. وقد يقرب المطلب بالتواتر المعنوي أيضا، كلهم اتفقوا على معقد واحد، وهذا تواتر معنوي بالمدلول الالتزام، يعني لازم أن القر له معنيين ثلاثة، لازمه الاشتراك، نعم لازمه الاشتراك اللفظي، والثاني لازمه. فإذا أخذنا اللازم للإخبارات يسمى تواتر معنوي. مر عليكم شيخ حسين التواتر المعنوي الإجمالي، نسيته. تواتر المعنوي وله معنيين اصطلاحين، ذكرنا في الحلقات أن التواتر المعنوي والإجمالي يطلق في كلمات الأصوليين على معنيين، وإذا وصلنا إلى بحث التواتر المعنوي والإجمالي وذكر الآخر نذكر هذين المعنيين. إذن أشكال الإشكال الذي وجه على الآخر في التمسك بالنقل غير تمام، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التبادر، التبادر علامة على ما؟ علامة على الوضع والحقيقة. فهناك لفظ واحد يتبادر منه معنيان، فمثلا لفظ المولى يتبادر منه السيد، ويتبادر منه العبد، القرء يتبادر منه، من باب المثال مو مناقش في الأمثلة، القرء يتبادر منه نعم الطه، ويتبادر منه الحيض. إذن يوجد ولو في الجملة بعض الألفاظ يتبادر منها معنيان، والتبادر علامة الحقيقة والوضع، فيثبت أن اللفظ هذا موضوع لكم معنى؟ موضوع لمعنيين، ويكون هذا دليلا على الاشتراك اللفظي. وهنا وقع سؤال ما رأيته يعني مثار كثيرا، لكن احنا نسأل إياكم، ما ذكر المشكيني في ذهني والقوشاني، هل يعقل أن يتبادر معنيين من لفظ واحد؟ هل يعقل أصلا أن يتبادر للذهن وينسبق للذهن معنيان من لفظ واحد، أو أنه لا يأتي إلى صفحة الذهن إلا واحد؟ فهذا اللفظ إذا بلي طرأ على الذهن، تصوره الذهن، نعم، لا يأتي في ذهنه إلا معنى واحد لاستحالة انسباق معنيين متغايرين في آن واحد في زمان واحد. يعقل أن تأتي لذهنك الآن معنيين في آن واحد في زمان واحد؟ ليش في الآن الأول صار الأول؟ قص علينا، يقول لك ليش في الآن الأول صار المعنى الأول، في الآن الثاني صار المعنى الثاني؟
لأنه رائج.
ليش في الأول مكان رائج موجود، ليش ما انتقل الثاني؟
هذا مربوط بالاستعمال.
لا، مستعمال واضح، واضح واضح، مستعمال، تبادر، 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 يعني أنا ألقي لك الكلمة الآن شيخ حسين، ألقي عليك، أقول لك القرب، وش التبادر إلى ذهنك الآن؟
لكن أقول الاستعمال منشأ من
هذا، ليس تبادر محق،
كثرة
التبادر محق. هذا
شيخنا يمكن ما في
إشكال، إحنا متبادر الآن، وش يعني التبادر؟ يعني أنا ألقي عليك اللفظ ولو من استكاك حاجة، قلت لك قرب، أقول لك وش تبادر إلى ذهنك؟ هل يصير معنيين في آن واحد؟ تقول ما يصير. زين، أقول لك شنو المعنى؟ تقول لي الطب. زين، عقب أسبوع أو عقب يومين قلت لك قر، صار معنى ثاني، شلون صار؟ ليش في المرة الأول تبادر الطهر والآن تبادر الحيض؟ إلا إذا تتقشمر علي.
يمكن بلحظين؟
كيف بلحظين؟ التبادر على معنى الواضح، لا تدخل لنا غير حقي من حق اللفظ. كيف يكون تبادر حقي من حق الله معنيين؟ شلون يقول الآخر يتبادر معنيين من لفظ واحد؟ حقي تبادر حقي، ها سيدنا يصير سويناه صارت. كيف يصير يعني؟ يصير معنيين في آن واحد يأتي إلى الذهن، يحلف الذهن، ما يصير.
إذا كان هناك فنائية، أما بالتبادل المطلوب منها علامة، والعلامة قد يكون هناك شيء واحد له علامة على أمره دون أي فنائية. الفنائية فقط في مقام الاستعمال، والتبادل ما في استعمال.
أقول لك التبادل يقتضي الحلول، يعني حلول الصورة في الذهن. هل يعقل أنه يأتي صورتين في الذهن في آن واحد في زمان واحد؟ يستحيل تعلق اللحاظ بشيئين، التصور لحاظ واللحاظ وجود، ويستحيل لحاظ شيئين في آن واحد، إذ يلزم اجتماع وجودين في آن واحد. التبادل مرجعه إلى الانسباق، يعني أن الذهن يتصور معنى، تصور عند تصور اللفظ ينسبق أن يلحظ معنى، يتصور معنى، يعني يوجد معنى. هل يعقل وجودين ولحاظين على أمرين متغايرين في آن واحد؟ يلزم اجتماع وجودين متغايرين متخالفين في آن واحد، هذا غير معقول، لأن اللحاظ بل وجود، فكيف يوجد شيئين في زمان واحد في آن واحد؟
إذا أتى في ذهنه أحدهما عنوان أحدهما،
شنو عنوان أحدهما؟ تبادر علامة على الأحدهما، على واقع المعنى، واقع أحدهما مو معنى أحدهما. تأملوا في هذا المطلب، سؤال لكم، عندكم هذا السؤال فكروا فيه، هل يعقل تبادر، نتمسك بالتبادر أو لا يعقل أن نتمسك بالتبادر؟ هذه العلامة الثانية، الدليل الثاني التبادر، مو كل إشكال نجاوب عنه، ما يصير، لازم نخلي مساحة للتأمل والتفكير والتدقيق. واحد يقول أنت الأسئلة ما لها جواب، ما جاوب عنها، والأسئلة لها جواب تجاوب عنها. على كل حال، الدليل الثالث الذي ذكره الآخون عدم صحة السلب، ذكرنا في أبحاث سابقة أن اللفظ بما له من معنى ارتكازي متى ما لم يصح سلبه عن معنى معين تكون عدم صحة السلب علامة على الحقيقة. فإذا جئنا إلى لفظ القر بما له من معنى ارتكازي ولا نعلم هل هو موضوع للطهر أو لا، نقول الطهر شنو؟ قرء. فاللفظ بما له من معنى ارتكازي نعم إما أن يحمل بالحمل الأولي أو لا يصح السلب، قلنا ماكو فرق من هذه الجهة، بحثنا هذا المطلب، لا فرق بين صحة الحمل الأولي وعدم صحة السلب. نقول اللفظ بما له من معنى ارتكازي للقر لا يصح سلبه عن الطهر، وكذا لا يصح سلبه عن الحيض، وهذه علامة عدم صحة السلب لللفظ بما له من معنى قلنا ارتكازي، بحثنا هذا المطلب مفصلا في العلامات، علامة على الوضع لأكثر من معنى. هذا قد يقال مقبول لأن ما ندعي لحاضن في آن واحد، نجي لللفظ الأول أقول القرء بما له من معنى ارتكازي، هذا اللفظ لا يصح سلبه عن ألف وأيضا لا يصح سلبه عن باء، ولا مانع أن يقال هذا لفظ واحد لا يصح سلبه عن ألف ولا يصح سلبه عن باء، يعني ماكو مشكلة. فهنا عدم صحة السلب علامة على شنو؟ علامة على الواضع. هذه أمور ذكرها المصنف لوقوع الإش، مو بس إمكان الاشتراك، وقوع، لأن هذه أدلة تدل على الوقوع، وقوع الإش الاشتراك. النقطة السادسة صحيح؟ الخامسة؟
عفواً، هل يوجد شخص يقول بإمكان الاشتراك ولكن لم يقع؟
لم نجد، يمكن بس لم نجد. ما هو الدليل على الإمكان؟ لو قال لكم ما هو الدليل على الإمكان؟ تقول النقل، وقوع يعني.
كل الأدلة التي للإمكان.
كلها تدل تساوق الوقوع. قد بحثنا مطلب كلامي في الرسائل في شبهة ابن قبة. عندما يقال هذا ممكن، ما هو الدليل على الإمكان؟ هل يكفي رفع الأدلة تدل على الاستحالة والوجوب لإثبات الإمكان أو لا بد أن يوجد دليل يدل على الإمكان؟ تفتين المطلب؟ هذا بحث دقيق يسمونه أصالة الإمكان، بحثه الشيخ الأعظم وبحثنا مفصلا في الرسائل في شبهات ابن قبة، لأنه ابن قبة وش قال؟ قال بأنه جعل الحكم الظاهري مستحيل. أنتم جيتم وش سويتم؟ رفعتم أدلة الاستحالة، رفع أدلة الاستحالة يساوق إثبات الإمكان، أو لا بد من إقامة دليل أيضا على الإمكان. هذا مطلب دقيق كلامي فلسفي أصولي، كيف نثبت الإمكان؟ بحث عندهم أصالة الإمكان تسمى، بحث أصالة الإمكان تعرض له الشيخ العظم إجمالا في بحر الفوائد، يتعرض إليه بشيء من التفصيل في أول بحث إشكالات ابن قبة. يقولون يمكن أن هناك وجه مستحيل أنت ما تدري عنه. الشيخ العظم في الرسالة يقول لعل أنت غاية ما وصلت إلا هذه الأدلة المستحيلة رفعتها، يمكن في دليل استحالة غير، لعل يوجد دليل للاستحالة أنت ما تدري عنه، وأنت الذي رفعته أربعة إشكالات في الاستحالة، من قال أن الإشكالات محصورة في أربعة؟ لعل في إشكال خامس سادس سابع ثامن عاشر، ما أدرانا أنه لا توجد إشكالات أخرى، فكيف رفع إشكالات أربعة مسطرة في الكتب ومذكورة الآن لا يعني إثبات العلم؟ العلم شيخنا يحتاج إلى شغل طويل مو سهلة، دعوة التحقيق، دعوة الاجتهاد، دعوة الكذا، لا يحتاج إلى عمر. لما تشيب كان يمكن إلى شيبت عضو 50-60 سنة يمكن توصل إلى شيء، وإلا الأبحاث اللي التحقيق مسألة أبحاث دقيقة عريضة لا تنتهي، ليس لها أول وليس لها آخر. على كل حال يعني قصدي أبحاث دقيقة كثيرة، فنحن ما نتبع عنه ما نتفت إليها، ما أنها أبحاث مهمة جدا. على كل حال هذا تمام الكلام في الأدلة. النقطة قلنا الخامسة، النقطة السادسة لا بأس، ذهب بعضهم إلى أن الاشتراك محال، والمراد من المحالية ليس المحالية الذاتية. لا ندعي المحالية الذاتية يلزم من فرض ذاته اجتماع النقيضين، لا، وإنما المحالية الوقوعية. وتقريب الكلام هو أن يقال الواضع إنما هو فعل اختياري صادر من الفاعل المختار لغرض التفهيم والتفهم. ما هو الغرض من الواضع؟ الغرض من سد حاجة التفهيم والتفهم في مقام الإفادة والبيان. فبدل أن نأتي كما درسنا، بحثنا هذا المطلب، تاريخ اللغة، تاريخ الواضع. فبدل أن نأتي بنفس اللفظ بنفس المعنى ونحضره خارجا ونصدر عليه أحكام، توسلوا لطريقة لتسهيل البيان والإفادة، وهي عن طريق وضع الألفاظ للمعاني، بحيث يكون حضور اللفظ حضور للمعنى. وحيث إن الغرض والحكمة والغاية والداعي للوضع هو التفهيم، فلازم ذلك عدم حصول المشترك اللفظي، لأنه يلزم منه نقض الغرض، ونقض الغرض بلي قبيح لا يصدر من من؟ من الحكيم. وذلك أن وذلك لأن الغرض من الوضع التفهيم، ووضع لفظ لمعنيين يؤدي إلى حصول إجمال في مقام التفهيم والإفادة والبيان، لأن استعمال اللفظ المشترك يؤدي إلى إلى الإجمال. وهذا خلف الداعي والحكمة للوضع. وإن شئت قلت كل وضع يتنافى مع حكمة التفهيم فلا يكون مقبولا، والاشتراك يؤدي إلى الإجمال، فمقتضى ذلك أنه لا معنى أن يضع الواضع اللفظة لمعنيين، إذ يلزم من ذلك نقض الغرض، ونقض الغرض لا يصدر من الحكيم. هذه قصة الحكيم. كان في واحد يدعي كل شيء يعرف، وما يعرف شيء، يدعي كل شيء يعرف. فهم الطلبة يجمعون تحته يتمازحون، يسألون عقب الدرس، يجمعون يسألون أسئلة، يجاوب كل شيء يجاوب. فقال له واحد، قال له واحد سأله، قال الشيخ الآخر يقول وهذا لا يصدر من الحكيم. والسيد الحكيم ما كان موجود في زمان الآخوند، السيد الحكيم اللي صاحب المستمسك ما كان موجود في زمان. قال لا، الآخوند عنده علم خاص، يعرف المغيبات. وعلم أنه سيأتي صاحب المستمسك وهو السيد الحكيم، وفي ذهن إشكال من الآن ودفعه من الكفاية. فهذا كل مرة يقول لا يصدر من الحكيم يقصد السيد الحكيم، فهذا هم لا يصدر من الحكيم. سيد الحاكم ما يصدر من الواضح اللي افترض لفظ معنيين، فإن هذا يؤدي إلى خلف حكمة الواضح. إذن لو كان اللفظ موضوع لمعنيين أو أكثر لا لزم نقض الغرض، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. هذا هو الدليل الذي ذكروه للإحالة والاستحالة. قال، خلنا نقرأ العبارة، الحق، هذا الحق، وماذا بعد الحق إلا ضلال المبين، هذا الحق. أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبى أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ قال، الحق وقوع الاشتراك. ليش؟ أولا للنقل، وثانيا للتبادل. كل واحد علقنا عليه نقل، نقل أهل اللغة. الثاني التبادل، وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين. هذه بالنسبة إلى معنيين، إما نرجحها إلى عدم صحة السلب أو نرجحها للتبادل أو نرجحها للثلاثة. للنقل، نقل أهل اللغة بالنسبة إلى معنيين أو أكثر، أو تبادر بالنسبة إلى معنيين أو أكثر، أو عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر. المطلب واضح، رجعت للأخير، رجعت للثاني، رجعت للأول، ما يأثر تأثيرا معنويا على المطلب. وإن أحاله بعض، كيف حيلها كل لفظ عليه موضوع لمعنيين؟ الأعلام الشخصية هو موضوع لمعنيين، كيف حيلها يعني؟ هذا لفظ علي موضوع لمعني، أسماء الذوات أقل شيء، أسماء الأعلام، لفظ أحمد موضوع لمعني، لفظ علي موضوع. فكيف هؤلاء يقولون إنها وندي سيد الخوئي يقول محال؟ كيف يقول محال مع أن الأعلام الشخصية موضوع لمعني؟ هل من أبسط الأشياء، حين لفظ علي موضوع لمعني مئة معنى، أنت هذا لفظ علي، هذا لفظ علي. فكيف يدعي هؤلاء المحققون أنه محالون كأنها وندي؟ مو سهل أنها وندي، صاحب تشريح الأصول ومحقق، هو صاحب نظرية التعهد، سيد الخويخ زعيم الطائفة، فكيف يقال أنه المشترك إلا معنوي؟ هذا إشكال، مع أن ألفاظ الأعلام الشخصية قدر متيقن، وضع الوضع خاص والموضوع له خاص، أو في شيء يقصدونه وإحنا مو ملتفتين إليه. هذا هم سؤال لكم، واضح يمكن يجيب لكم مجاوب. كيف يدعون المحالية مع أن أبسط مصداق إلى الاشتراك حقوش نروح لنقل أهل اللغة؟ الوضع الخاص والموضوع له الخاص، انتهى البحث. وليش نعور رأسنا بالنقل ونناقش معنا أنها كلام اللغة وحجة؟ لو محجة أنا أقول إحنا هذا ظاهرة وجدانية، ألفاظ الأعلام الشخصية مشترك، أو أن مقصودهم من البحث شيء آخر نحن لم نلتفت إليه. وهل يخفى هذا على مثل هؤلاء؟ وإحنا أسهل عندنا دليل يقول الآخون دهني وضع الأعلام الشخصية وانتهى البحث، مع أنه راح للناقل وراح للتبادل، جاءنا إشكال في التبادل وعدم صحة السلب. دققوا في هذا السؤال. وإن أحاله بعض لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع، الغرض من الوضع سد حاجة التفهيم والتفهم. بعضهم أشكال على العبارة، قال الوضع من الغرض من التفهم مدلول تصوري، هذا خارج، هذا يعني اللي يشكلها الإشكال بعيد عن جو البحث. الآخر يمو يدعي أن المعنى الوضع يحقق لنا المدلول التصديقي، لا، يقول الوضع، ليش ظاهرة الوضع وليدة الحاجة لمقام التفهيم والتفهم، فوضع الألفاظ للمعاني، فكل وضع يصطدم بالداعي والحكمة والغراض لأجله الوضع لا يمكن أن يكون مقبولا. مو أن الوضع يحقق لنا المدلول التفهيمي، بعض الإشكالات واضحة باردة يعني. بل لإخلاله بالتفاهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن، لأنه إذا استعمل اللفظ في مقام البيان، نعم، واللفظ المشترك لا توجد هناك فيه قرائن. هنا أيضا في تعليق قوله لخفاء القرائن يأتي بيانه غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.